لما كان الغرض الأصلي من الأمر الثالث تكتبون ملاحظة؟ لما كان الغرض الأصلي من الأمر الثالث هو بيان وجه خروج الأفعال، هو بيان وجه خروج الأفعال عن حريم النزاع، كان بيان عدم دلالة الفعل، عدم دلالة الفعل على الزمان استطرادا. قبل ما نكمل، أقول أنه إحنا الآن مو قلنا قبل الدخول في مباحث المشتق نقدم مقدمات ستة أو أمور ستة. الأمر الأول بينا أحسنتم ضابطة المشتق الأصولي، ثم عرجنا إلى الثالث، ثم الثالث. الثالث كان المبحث فيه لماذا تكون الأفعال خارجة عن حريم النزاع في المشتق الأصولي. أعيد الأمر الثالث، إنما عقدناه لغاية وغرض وهدف، أنه لماذا الأفعال خارجة عن محل النزاع وبينا. إذن أصل المبحث الثالث، أصل المبحث الثالث هو السبب لخروج الأفعال عن محل النزاع. وبما أن المبحث الثالث عقد أصلا لبيان خروج الأفعال، فكان التعرض لعدم دلالة الأفعال على الزمان من باب الاستطراد. ليش؟ لأنه أصل المبحث كان عقد لمن الأمر الثالث؟ لخروج الأفعال عن محل النزاع أو عن حريم محل النزاع. فإنما ذكرنا أن الفعل لا يدل على الزمان من باب الاستطراد، وليس هو المبحوث أولا وبالذات. فالسائل يسأل يقول ما المراد من الاستطراد؟ نجيبه عن هذا السؤال بما يلي. حتى قبل ما نبين عرفنا شنو معنى الاستطراد، أو قل أن المبحوث أولا وبالذات في الأمر الثالث ما هو؟ خروج الأفعال عن محل النزاع. وإن بحثنا في عدم دلالة الأفعال على الزمان إنما يكون بحث استطرادي وليس بحثا ذاتيا. حتى نبين الاستطراد، المراد بالاستطراد هو سوق الكلام، هو سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر، هو سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر غير مقصود ذاتا، غير مقصود ذاتا بل عربا. خلي مقصود أسأل سؤال ولاحظ انه انما بحثنا في دلالة الزمان او في دلالة الفعل، او قل عدم دلالة الفعل على الزمان، انما يكون ذلك البحث بحثا استطراديا وليس بحثا ذاتيا، لانه اصل البحث كان في محل النزاع. ما هو معنى الاستطراد؟ اليوم تعلمنا مصطلح جديد، معنى الاستطراد هو ان يساق الكلام بكلام اخر غير مقصود ذاته. إنما كان المقصود ذاتا من المبحث الثالث شيء، وسقنا كلاما آخر. من هو الكلام الآخر في كلامي؟ عدم دلالة الفعل شنو؟ على الزمان. هذا إنما يكون سوقا للكلام، لا أنه مراد ذاتا، بل إنما يكون مراد عرضا. حتى هذا معنى الاستطراد في الكلام. ثم بعد ذلك قال كان الاستطراد يتناول حالة واحدة. أولا الكلمة كم قسم؟ ثلاثة أقسام، الاسم والفعل والحال، واضح؟ فإذا كانت الكلمة فيها أقسام ثلاثة والاستطراد تناول ماذا؟ تناول فقط الفعل، تابعني؟ لأن الاستطراد إنما تناول عدم دلالة الفعل على الزمان، فأراد أن يكون ذلك الاستطراد شنو؟ مضطردا، مضطردا أن يشمل شنو؟ الاسم والحار. فماذا يسمى هذا المعنى بعد أن بين في الاستطراد عدم دلالة الفعل على الزمان؟ أراد أن يكون ذلك الاستطراد مضطردا ليشمل ما عدا الفعل الذي ذكرناه. وين ذكرناه؟ في الاستطراد. فإذا ماذا يسمى هذا المعنى الثاني؟ يسمى الاضطراد في الاستطراد. الاستطراد واضح، وهذا الاستطراد اللي هو مبحث ذاتي ومبحث عربي، مبحث عربي أردنا أن نفصل فيه ليشمل غير الذي استطرد لنا في الكلام. فراس سطر. ولأجل أن يكون ذلك الاستطراد مضطردا ويعم سائر أقسام الكلمة. ليس سائر أقسام الكلمة؟ لأنه قسم من أقسام الكلمة وين ناقشته؟ بالاستطراد. فنريد أن نعمم ذلك الاستطراد ويشمل ما عدا الفعل، ما عدا الفعل وهو منه الاسم والحال. بين المصنف قدس سره الفرق، بين المصنف قدس سره الفرق بين الحال وما عدا، وما عدا أقصد منه يعني الاسم والفعل، حتى يكون ذلك الاستطراد شاملا لجميع أقسام الكلمة من الاسم والفعل والحال. فالنتيجة راسطر، فالنتيجة أن ذكر الأفعال وعدم دلالتها على الزمان، ذكر الأفعال وعدم دلالتها على الأفعال يكون، هذا الأريد ورا يكون منه، يكون ممتاز، يكون استطرادا، يكون ذكر الأفعال وعدم دلالتها على الزمان استطرادا فارزة، ويكون ذكر الحروف بعد الأفعال على نحو الاضطراد في الاستطراد. هذا مصطلح
يكون،
فيكون ذكر الحروف، ذكر الحروف بعد الأفعال على نحو الاضطراد في الاستطراد. هذا هو حاصل ما ذكره المصنف. زين، اليوم نبحث مسألة. حاصل هذه المسألة أنه بماذا يمتاز الحرف أو بين قوسين المعنى الحرفي على المعنى الاسمي. أسأل سؤال، هذا المبحث هل تعرضنا له سابقا أو لا؟ تعرضنا له أحسنتم تفصيلا في مباحث الوضع في الأمر الثاني. سابقا تعرضنا، ما هو الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ ما نسينا الفارق عند المصنف غير الفارق عند المشهور، فإنهم عند المشهور يرون أن المعنى الحرفي هو معنى جزئي لأنه مقيد باللحاظ، وما تقيد باللحاظ تشخص، وما تشخص وجد، فإذا كان موجودا فهو جزئي على تفصيل تقدمه. بينما يرى المصنف أنه لا فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، من أن كل منهما موضوع مثلا لمفهوم الابتداء. فكلمة من وكلمة الابتداء موضوعة لمعنى واحد، الواضع وضعها لمعنى واحد هو مفهوم الابتداء. راح تقول لي هذا يلزم الاشتراك، اقول لك لا، نعم موجود لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية، لكن لحاظ الآلية في الحرف ولحاظ الاستقلالية في الاسم لم تكن هذه قيود في الوضع أو في الموضوع له أو في المستعمل به، إنما كان لحاظ الآلية في الحرف ولحاظ الاستقلالية في الاسم إنما تكون قيودا للاستعمال وليس قيودا للمستعمل فيه أو الموضوع له. فالنتيجة أن ما وضع له الحرف هو نفس ما وضع له الإيه، ما هو مفهوم الابتداء مثلا. ولذلك ينجر هذا الكلام ويلزم من القول أنه استعمال الحرف مكان الاسم او بالعكس لا يلزم منه المجازيه. مثلا لو قلت سرت من البصره على سبيل المثال، بدل ما اقول سرت من البصره قلت سرت ابتداء البصره. على راي المصنف هل يصح هذا الاستعمال او لا؟ اثنين، اذا صح هذا الاستعمال، السؤال الثاني يتوقف على السؤال الاول. السؤال الاول هل يصح ذلك الاستعمال او لا؟ بدل ما اقول سرت من البصره قلت سرت ابتداء البصره، هل يصح ذلك الاستعمال او لا؟ اثنين، السؤال الثاني اذا صح هذا الاستعمال فهل يكون ذلك الاستعمال استعمالا حقيقيا او مجازيا؟ المصنف اجاب عن السؤال الاول بصحه هذا الاستعمال، واجاب عن السؤال الثاني بان هذا الاستعمال استعمال حقيقي. ليش؟ لانه استعمال فيما وضع له اللفظ، لان كلمه من وكلمه الابتداء موضوع كل منهما لمعنى واحد هو مفهوم الابتداء. فسواء استعملت كلمة من أو استعملت كلمة الابتداء، ما دام استعملتها فيما وضع له، من وما وضع له مفهوم الابتداء، فلا يكون ذلك من الاستعمال المجازي، لأن الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ بغير ما وضع له، والمفروض أن استعملت الكلمة في المعنى الموضوع لها. ثم هاي ثم تقدر تجعل عنوان المائز والفارق بين الحرف وبين الإيه، المائز والفارق بين الحرف والإيه. فإذا موضوع هذا اليوم هو المائز بين الحرف والإيه. طبعا قبل ما نتطرق لكلام المصنف نخلي بالنا أنه هذا المبحث قد أخذناه بصورة مفصلة في مباحث سابقة. ثم لا بأس بصرف لا هو شنو يقول؟ يقول خب هم يصير أكو روابط، الروابط تكون نفس مو لكل نفس الحرف، فشفت ابتداء البصرة استعمال صحيح. ليش؟ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له فاستعمال حقيقي. غاية ما في الأمر تارة تكون الروابط نفس الحروف، تارة تكون الروابط النسب كالنسب سرت ابتداء البصرة، سرت ابتداء البصرة يكون الروابط بيننا بين المضاف والمضاف إليه وبين الصفة والموصوف ونحو ذلك، هاي أيضا روابط.
يكون معنى من نفس معنى في الأمام معنى اسمي.
ليش معنى اسمي؟ لا هو
ما معنى في الأمام معنى ارتداء.
إيه شنو طيب في ذلك؟
سرت من البصرة لا أجد أنا
هو هذا هو هذا كلام سيدنا، هو هذا الذي يشكل فيه على المصنف، انه انت الان من رجعت القضيه الى الوجدان، القضيه هو هذا ردهم على المصنف الان اللي تفضلت به، هذا اشكال هو اصلا يرد على المصنف انه كيف تقول يصح ذلك الاستعمال ويكون استعمالا حقيقيا مع اننا نجد بالوجدان ما ذكرتموه، هو هذا اصلا اشكال يرد على المصنف. هو هنا شو يقول المصنف؟ يقول قضية الآلية والاستقلالية ليست دخيلة في المعنى الموضوع له، إنما يكون الواضع قد اشترط على أنك لو استعملت مفهوم الابتداء في الحرف فلا بد أن تلاحظ اللحاظ الآلي، وإذا استعملت مفهوم الابتداء في الاسم فلا بد أن تلاحظ اللحاظ الاستقلالي، فيكون لحاظ الآلية في الحرف ولحاظ الاستقلالية في الاسم إنما تكون من قيود المعنى الموضوع له ولو قيود الاستعمال. قيود الاستعمال
إذا خالفنا الصراط الواضح
تبقى النوب. الآن نجي إلى مبحث آخر، أن مخالفة الواضح حتى تستلزم الغلط أو لا؟ تذكرون سابقا المصنف ماذا تبنى؟ أنه المناط مناط ما يستسيغه الأور، هاي في اختلاف المباني، أنه لو اشترط الواضع شرطا وخالفه المستعمل هل يلزم منه الغلط أو لا يلزم منه الغلط؟ فهذا على رأي المصنف لا يلزم منه الغلط، هذا بالشرط لا يلزم منه الغلط إذا كان ذلك الكلام مستساغا في نظر الأور. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يمتاز ويفترق الحرف أما عداه، ما عداه وهو الإيش والفعل، بما هذا ما أي بمقدار، بمقدار يناسب المقام لأجل هذا تعليل. لماذا لما يناسب المقام؟ لأجل الاضطراد في الاستطراد. وبينا معنى كلمة الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام، تخلصت أقسام الكلمة اللي هي الفعل والاسم والحار، حتى لأن الاستطراد إنما تعرض لقسم واحد، ما هو هذا القسم؟ الأفعال. فنحن نريد أن نفترض في ذلك الاستطراد ليشمل جميع أقسام الكلمة، ولا نقتصر في استطرادنا على خصوص من؟ على خصوص الفعل، فيكون ذلك منه أي من المصنف تعميما لذلك الاستطراد حتى يعم ما بقي من أقسام الكلمة وهو الحرف والإيه. فاعلم أنه وإن وصلي وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف يعني المعنى الحرفي ما دل على معنى في غيره. قبل ما نكمل الفارق في تعريف المشهور أنهم عرفوا الحرف أنه ما دل على معنى في غيره، معنى ما دل على معنى في غيره أنه دل على معنى قائم بغيره، لأن الحرف كما تعرفون إنما يكون دلالة على معنى شنو؟ بقيامة بالنسبة، لأنه الحرف نسبة والنسبة لا تكون إلا بانتساب علما إلى طرفين، لأن النسبة لا تتحقق إلا بوجود شنو؟ بوجود الطرفين أحسنتم. فلذلك يكون دلالة الحرف على معنى إنما تكون قائمة بذلك الغير، من أقصد الغير طرفان؟ هذا بالنسبة إلى الحرف. بينما عرفنا أو بعبارة أدق عرف المشهور الاسم هو ما دل على معنى في نفسه، فيكون الفارق بين دلالة الحرف على معنى ودلالة الاسم على معنى أن الاسم يدل على معناه بنفسه بين قوسين استقلالا، وأن الحرف يدل على معناه لكن شنو؟ بواسطة الغير أو بالغير، بمعنى أن دلالة الحرف على معناه قائمة بالغير. هذا هو الفارق الأساسي الذي ذكره المشهور للتفريق والتمييز بين الحرف وبين غيره، أنه اشتهر بين الأعلام أن الحرف أي المعنى الحرفي ما دل على معنى في غيره أي قائم في غيره، بخلاف الاسم فإنهم قالوا أن الاسم ما دل على معنى في نفسه. وقد بينا يعني وقد بينا هذا الرأي المشهور الذي ذكره الأعلام في كتاب الفوائد فوائد الأصول الذي كتبه المصنف عليه الرحمة قبل كتاب الكفاية. طبعا لا بد أن يكون كتبه قبل الكفاية، لأنه عندما أشار إليه في كتاب الكفاية فلا بد أن يكون ذاك الكتاب وين كتبه؟ قبل كتاب الكفاية من حيث الزمان. فالمصنف في كتاب فوائد الأصول بيّن الفارق والذي يلتاز به الحرف عن غيره عند المشهور، بس الفسولي أن الفارق الأساسي بينهما أن الحرف إنما إذا دل على معناه إنما يدل على معناه باحتياجه وافتقاره شنو؟ إلى ذلك الغير. فمع عدم وجود ذلك الغير أي طرفا عن نسبة لا يمكن أن يدل الحرف على معناه، بخلاف الاسم فإنه يمكن للاسم أن يدل على معناه بنفسه بلا احتياج إلى ذلك الغير، لما لا نزيد عليه إلا أنك، هاي إلا أنك رد المصنف على ما ذكره المصنف على المشهور. إلا أنك عرف، وين عرفنا؟ في مبحث الوضع في بيان المعنى الحرفي. الأمر الثاني بما أنك عرفت فيما تقدم عدم الفارق، بينه أي بين المعنى الحرفي وبين الإيه بحسب المعنى. طبعا حتى نبين لكم الفرق بين رأي المصنف وبين رأي المشهور ثم نتعرض إلى عدم الفرق. نحن أول مرة من نقول أنه لا فرق بينهما، كن حدد أول مرة الفرق الذي ذكره المشهور ثم نجيب عن ذلك أنه لا يكون ذلك فارقا بين الاسم والحرف. فتذكر الفرق بين الحرف وبين ما عداه على مبنى المشهور. فملاحظة أو سؤال ما هو الفارق بين الحرف وما بين أداة بالنسبة إلى المشهور؟ إن الحرف يدل على معنى مقيد باللحاظ. أن الحرف يدل على معنى مقيد باللحاظ أي بلحاظ كونه آلة للغير، أي بلحاظ كونه آلة للغير وقائما بالغير. ويلزم منه، يعني ويلزم مما ذكروا أن يكون أو أن تكون معاني الأسماء أو معاني الحروف جزئية، أن تكون معاني الحروف جزئية. لماذا هذا التعليل؟ لأنها وضعت للمعنى، لأنها وضعت للمعنى بقيد اللحاظ، وما تقيد باللحاظ الذهني يوجب تشخصه ولو في الذهن، وما تشخص وجد، وما وجد كان جزئيا، وما وجد كان جزئيا. فارز بينما لا يدل الاسم على معنى مقيد باللحاظ بل يدل على معناه، بل يدل على معناه بنفسه، فيلزم منه أن تكون معاني الأسماء كلية، فيلزم منه أن تكون معاني الأسماء كلية. مولانا قبل ما ندخل في كلام المصنف، لحد الآن توضح لنا الفارق بيننا وبيننا بين الاسم، طبعا هذا كله كلام على رأي المشهور لأنهم يقولون بالفارق بيننا بين الاسم وبين ما عدا، فإن المشهور يرى أن الفارق بينهما أن الحروف تكون مقيدة باللحاظ، وإذا تقيدت باللحاظ يلزم أن تكون شنو؟ جزئية، بينما أن الأسماء لا تكون مقيدة باللحاظ، وإذا لم تكن مقيدة باللحاظ وبالتالي تكون معاني الأسماء كلية. هذا هو الفارق الأساسي الكبير، وهذا لب الدرس. الفارق الأساسي بين ما ذكره المشهور وما ذكره المصنف، اعتقاد المشهور أن معاني الحروف معاني جزئية بخلاف معاني الأسماء، لذلك أدخل الحروف بالنسبة إلى تقسيمات الوضع بالقسم الثالث، الوضع عام والموضوع له شنو؟ خاص الذكرون، لأنهم اعتقدوا أن معانيها تكون معاني جزئية. أسأل سؤال، لماذا تكون معانيها جزئية على مبنى المشهور؟ لتقيدها باللحاظ، وأنها متقومة باللحاظ، وما تقوم بالأمر الجزئي يكون جزئيا، أو بعبارة أخرى ما تقيد بالجزئي يكون جزئيا. وعلى ما سيأتي أن قيد القيد يكون قيد، واضح؟ بخلاف الاسم، هذا كله بناء على رأي المشهور. المصنف لم يرتضي ذلك الفرق، يقول صحيح الحرف نحن لا ننكر أن الحرف متقيد باللحاظ الآلي، والاسم أيضا متقيد باللحاظ الاستقلالي، لكن هذا القيد أي القيد اللحاظي اللي هو القيد الآلي في الحروف لا يكون مأخوذا وين قلنا في الوضع، يعني في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل به، إنما يكون ذلك القيد قيدا في الاستعمال، ولا يؤثر ذلك فيما وضع له، وهو أن الحرف موضوع لمفهوم الابتداء مثلا، وكذا بالنسبة إلى الاسم. عدم الفرق بينه أي بين المعنى الحرفي وبين الاسم بحسب المعنى، يعني بحسب المعنى الموضوع له، ما لم طبعا هاي النسخة الظاهر أكو سقط بالعبارة، راح أرد لكم العبارة. عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه فيهما لم يلحق فيه، هيك راح تكون العبارة. أي بعض النسخ اللي مثل نسختي، أعيد العبارة، اللي أدى هذه العبارة بعض النسخ موجودة
فيهما ما لم يلحق
حتى أرد لك العبارة
لم يلحق فيه
حتى أرد لك العبارة عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى وأنه فيهما لم يلحق فيه فش راح أضيف بالنسبة للعفو بعض النسخ
شيل الماء
شيل الماء وصير لم يلحق وقبل كلمة يعني بدل ما شو تخلي بيها كلمة
وأنه
فيهما يعني شيل كلمة ما وخلي مكانها وأنه شنو وأنه يعني وأنه ناطب عن ضمير الشأن فيهما أي في الاسم والحال فهيش راح تكون عبارة عدم الفرق بينه أي بين المعنى الحرفي وبين الاسم بحسب ذات المعنى الموضوع له وأنه قلنا وأنه ضمير الشأن فيهما أي في الاسم والحرف لم يلحق فيه فيه أي شنو يعني في المعنى الموضوع له الاسم أو المعنى الموضوع له الحرف لم يلحق فيه أي في المعنى الموضوع له الاسم والمعنى الموضوع له الحرف الاستقلال بالمفهومية هاي الاستقلال بالمفهومية أضيف عليه عبارة أي أن الاسم لم يوضع لمفهوم للحاف كونه مستقلا والحرف لم يوضع للابتداء للحاف كونه آلة للغير بل لوحظ مفهوم الابتداء فيه فقط بل لوحظ فيهما مفهوم الابتداء فقط من غير لحاظ لا الاستقلالية ولا الآلية شوية التفتش يعني شو يريد يقول المصنف يقول الواضع عندما وضع كلمة من من وضعها فقط لمفهوم الابتداء وفي وضعه لم يلاحظ نعم لاحظ مفهوم الابتداء لاحظ الآلية لكن لاحظها لا حيث أن يكون ذلك اللحاظ لحاظا لذلك المعنى الذي وضع له كلمة من إنما لاحظه شرطا في مقام الاستعمال فيكون ذلك اللحاظ ليس من شروط المعنى الموضوع له بل يكون من شروط من شروط يعني كأن الواضع شرط على المستعمل أن الواضع شرط على المستعمل أن لا تستعمل كلمة من التي وضعتها للابتداء إلا إذا لاحظتها آل إلى الغير وأنك أيها المستعمل إذا استعملت كلمة الابتداء التي وضعتها لمن؟ لمفهوم الابتداء لا بد لك في مقام الاستعمال أن تلاحظ كلمة الابتداء شنو؟ لا بد أن تلاحظها لحاظا استقلاليا فيكون ذلك اللحاظ الآلي والاستقلالي من شؤون الاستعمال ولا عدم الاستقلال بها أي بالمفهومية وإنما الفرق يعني وإنما الفرق بين الاسم والحرف هو أنه أي أن الحرف وضع ليستعمل وأريد منه شوف ليستعمل تفت إلى كلمة ليستعمل أنه وضع ذلك الحرف كلمة من ليستعمل وأريد منه من الحرف معناه لكن أي معنى حالة لغيره وبما هو لغيره اللي يسميه لحاظ الآلية لكن لحاظ الآلية إنما تكون لحاظ استعمالي أحسنتم ووضع غيره يعني وأن الواضع عندما وضع غير الحرف اللي هو الاسم والفعل ليستعمل وأريد منه من الاسم مثلا معناه استقلالا بما هو أي لا بما هو حاله إلى الغير بما هو هو وعليه شنو عليه وعلى عدم الفرق بين الاسم والحرف أرجع وأكد أكو فرق بيناتهم وأكو عدم فرق بيناتهم عدم الفرق وين في مقام الوضع والفرق وين ممتاز بينما أن المشهور يقول أن الفرق وين في الوضع فضلا عن من عن الاستعمال. إذا كان الفرق في الوضع فلا بد أن يكون شنو في الاستعمال، بينما أن المصنف يرى عدم الفرق بينهما في مقام الوضع، إنما يكون الفرق بينهما في مقام الاستعمال. وإذا لم يكن الفرق بينهما للزم شنو؟ للزم الاشتراك بينهما. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية، بل الاستقلال بالمفهومية يكون بالاسم أو بالحرف. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية في الاسم، وعدم الاستقلال بها بالمفهومية وين في الحرف. إنما اعتبر من قبل من؟ من قبل الواضع. إنما اعتبر من قبل الواضع في جانب الاستعمال لا في جانب الوضع. إذن تكون هذه القيود، قيود الآلية وقيود الاستقلالية، وإن كانت معتبرة لكنها معتبرة في مرحلة متأخرة عن الوضع. ما هي هذه المرحلة المتأخرة عن الوضع؟ مرحلة الاستعمال، لا أنها معتبرة في مرحلة الوضع. قال إنما اعتبر من قبل الواضع في جانب الاستعمال الذي يكون متأخرا عن الواضع. يعني بعبارة أخرى أن لحاظ الآلية الحرف ولحاظ الاستقلالية الاسم من شؤون الاستعمال لا من شؤون الواضع، من شؤون الاستعمال لا من شؤون الواضع. لا في المستعمل فيه، يعني لا أنه اعتبر في المستعمل فيه ليكون بينهما أي بين الاسم والحرف تفاوت بحسب المعنى. إذن لا تفاوت لهما في المعنى الموضوع له، وأن كل من كلمة من مثلا وكلمة الابتداء في مقام الوضع وضعت بمعنى واحد هو مفهوم الابتداء. فلفظ الابتداء لو استعمل، طبعا لفظ الابتداء اللي هو قلنا هو شنو؟ اسم. لو استعمل في المعنى الآلي، يعني بدل ما قلت سرت من البصرة قلت سرت ابتداء البصرة، لو استعمل في المعنى الآلي وبالعكس. ولفظة من لو استعمل في المعنى الاستقلالي، يعني هو كلامي سرت ابتداء البصرة، لو بدل ما أقول سرت ابتداء البصرة ما بقول سرت من البصرة، لاحظ مرة أخلي من مكان كلمة ابتداء ومرة أخلي كلمة ابتداء مكان كلمة من. لما كان مجازا، يعني لما كان ذلك الاستعمال، أي استعمال أقصد بذلك استعمال كلمة من بديلا عن الابتداء واستعمال كلمة الابتداء بديلا عن من. لما كان ذلك الاستعمال استعمالا مجازيا، لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي هو استعمال الكلمة في غير ما وضع له، والحال أنا استعملت كلمة من مكان الابتداء في المعنى الموضوع له وهو مفهوم الابتداء، وكذا الحال بالعكس. هو هل ترجع نفس الإشكال الأول شاهد؟ هو هذا كلامنا، هو يرى المصنف أنه كل منهما موضوع لمعنى هو مفهوم الابتداء. فأنا إذا شلت كلمة من وخليت الابتداء صرت ابتداء البصر. لو كنا نحن والمصنف نسأل هذا الاستعمال مجازي أو حقيقي، طبعا قبل بيان المجازية وبين المجازي الحقيقي، يعني كون حقيقي إنه نقول ما هو المائز والفارق والضابط والقاعدة في كون ذلك الاستعمال حقيقيا أو مجازيا، الاستعمال في معنى أو الاستعمال في غير معنى. سيقول بما أنه استعمل في معنى وهذا كلام المصنف سيكون ذلك استعمالا حقيقيا. هو نرجع نقول أنه هذا إشكالكم على المصنف، أننا نجد أن هذا الكلام أصلا مو نسأل أنه حقيقي لو مجازي، هذا الاستعمال استعمال شنو؟ غير صحيح. قال لما كان، يعني لما كان ذلك الاستعمال استعمالا وجازيا واستعمالا، واستعمالا هذا معطوف على قولي لما كان، يعني ولما كان استعمالا له أي للفظ في غير ما وضع له، بل ماذا يكون ذلك من العبارة؟ بل يكون ذلك الاستعمال استعمالا حقيقيا. لماذا؟ لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له، وهذا هو المناط والضابط في الاستعمال الحقيقي، أن يستعمل اللفظ فيما وضع له. وإن وصية، وإن كان يعني وإن كان هذا الاستعمال بغير ما وضع له، بغير ما وضع له يعني بغير النحو الذي وضع له، لأن النحو الذي وضع له كلمة من وضعت المد، وإن وضعت في مفهوم الابتداء لكنه في مقام الاستعمال قلنا شنو يلحق آلة، وكذا الحال بالاسم. فالمعنى في كليهما، هاي النتيجة من كل ما ذكرنا، المعنى في كليهما أي في الحرف والإذن في نفسه كلي طبيعي. شنو كلي طبيعي؟ من هو الكلي الطبيعي؟ المعنى في كليهما كلي طبيعي. ما هو الكلي الطبيعي؟ مفهوم الابتداء. فالمعنى في كليهما واحد هو كلي طبيعي وهو مفهوم الابتداء. الضابط في الكلي الطبيعي هو صدق على كثيرين. ورستموه أن الضابط في الكلي الطبيعي أن يكون صادقا على كثيرين. أسأل هذا المعنى شوية بالكلمة مفهوم الابتداء، هل يصدق على كثيرين أو لا يصدق؟ نعم يصدق، لأنه يصدق على استعمال كلمة من واستعمال كلمة الابتداء. قال فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين ومقيد، هذا معطوف على قولي في نفسه، يعني ويكون المعنى الذي هو مقيد والذي يكون الأخوة الذي يكون كلي طبيعي مقيد، طبعا يراد بالقيد القيد الذهني، مقيد باللحاظ الاستقلالي أو طبعا مقيد باللحاظ الاستقلالي ولد ومقيد باللحاظ الآلي في الحرف كلي عقلي، أي هو كلي عقلي. طبعا بالمناسبة حتى بغض النظر عن الإشكال الذي يورد على المصنف، لو تقرأ هذه العبارة نرجع نقرأها بشيء من التأمل، النتيجة الثانية طبعا هسه عندنا ثلاث نتائج في المقام. النتيجة الأولى أن مفهوم الابتداء يعني المعنى في الاسم والحرف شيء يكون كلي طبيعي. ليش كلي طبيعي؟ لصدقه على كثير. هاي نتيجة مهمة عند المصنف. النتيجة الثانية أنه بما أنه متقيد باللحاظ، طبعا نفس المتقيد باللحاظ مو في مقام الوضع، في مقام الاستعمال، بما أنه متقيد في مقام الاستعمال بالقيد الذهني، فما تقيد بالقيد الذهني شيء يكون مولانا جزئي وذهني، أما كونه جزئي فلأنه شنو تقيد باللحاظ، وأما كونه ذهني فما تقيد باللحاظ الذهني شي يكون ذهني. هاي نتيجة الثانية. النتيجة الأولى أنه في مقام الوضع، أعيد العبارة، أن الاسم والحرف دال على معنى في مقام الوضع في مرحلة الوضع إنما يكون كليا طبيعية. لماذا؟ لصدقه على كثيرين. وفي مقام الاستعمال إنما يكون مفهوم الابتداء في مقام الاستعمال إنما يكون شنو؟ جزئيا ذهنيا. ليش في مقام الاستعمال جزئي ذهني؟ أما كونه جزئي فلتقيده باللحاظ. لازم في مقام الاستعمال شنو مولانا؟ لازم قيده لو باللحاظ العالي لو باللحاظ الاستقلالي. أما كونه ذهنيا لأنه تقيد باللحاظ، واللحاظ شنو مولانا؟ ذهني، وما تقيد بالأمر الذهني هذا ترى كل الكلام ذكرناه سابقا ذهني. زين، هاي هي النتيجة الثانية من كلام المصنف. طبعا الكلام فيه كلام كثير وملاحظات، خوفا من الإطالة لدينا وجه الخدش فيما ذكره المصنف، لأن المصنف ما هو؟ قال الكلي، انتبه إلى كلامه، الكلي الطبيعي إذا تقيد بالأمر الذهني بالأمر العقلي يكون شنو مولانا؟ يكون جزئيا. وهذا الكلام على إطلاقه ممنوع، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. النتيجة الثانية ومقيدا يعني ويكون ذلك المعنى في كليهما مقيدا باللحاظ الاستقلالي، مقيدا باللحاظ الاستقلالي في الاسم، وين مقيدا؟ في مرحلة اثنين، ممتاز. ومقيد باللحاظ الآلي بالنسبة إلى الحرف أيضا في مرحلة الاستعمال، فهو كلي. طبعا كلي المفروض أمر، عقلي. ليش كلي عقلي؟ لأنه هكذا يرى المصنف، هكذا يرى، وقلنا هذا كلام ممنوع عند المعروف، أن الكل الطبيعي هكذا يرى، أن الكل الطبيعي هكذا أسم العبارة يعني. أن الكل الطبيعي إذا تقيد بالأمر العقلي، الكل الطبيعي يكون كليا عقليا، الكلي الطبيعي، مو الكل الطبيعي المعنى، إذا تقيد بالأمر الذهني أو بالأمر الكلي يكون شنو؟ يكون كليا عقليا. وإن كان بملاحظة، وإن كان يعني وإن كان المعنى الكلي الطبيعي بملاحظة، أي بسبب ملاحظة أن لحاظه، يعني لحاظ المعنى الكلي، لحاظ المعنى الكلي وهو مفهوم الابتداء، لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، هاي جزئيا ذهنيا كبر كان. طبعا كان الأولى مو كان الثانية، كان الثانية زائدة في الكلام. هتساعدنا شنو؟ وإن كان، كان مو اسمها، كان اسمها أي المعنى الكل الطبيعي. من هو المعنى الكل الطبيعي بين قوسين؟ من هو الكل الطبيعي؟ من هو الكل الطبيعي؟ مفهوم الابتداء حسنتم. وإن كان، أي وإن كان المعنى الكل الطبيعي بين قوسين مفهوم الابتداء عود الضمير، بملاحظة أن لحاظه، لحاظ ذلك الكلي الطبيعي وجوده ذهنا كان، قلنا هاي كان زائدة لا داعي لذكرها، كان جزئيا، يعني كان ذلك المعنى الملحوظ جزئيا ذهنيا، هاي جزئيا ذهنيا خبر كان. ليش شوية تبكي في مقام الوضع هو كلي طبيعي، بس ليش في مقام الاستعمال لا بد أن يكون جزئيا في مقام الاستعمال؟ ما دام تقيد لابد أن يتقيد في مقام الاستعمال، لأنه هو على كل حال لازم يتقيد. أما قيد في مرحلة الوضع قلنا شنو؟ لم يتقيد، لأنه مفهوم الابتداء في مرحلة الوضع إنما لا يكون قلنا مقيدا لا باللحاظ الآلي ولا باللحاظ الاستقلالي. القيد لابد أن يكون موجودا، وإلا شنو يكون راح المائز بين الاسم والحرف؟ أن المائز أن الحرف مقيد باللحاظ الآلي، هو القيد موجود عند المشروع عند المصنف، بس اختلافه كما ذكرنا قليل قبل قليل. وين ذلك يكون القيد؟ في مرحلة الاستعمال أو في مرحلة من؟ في مرحلة الوضع. فإذا كان في مرحلة الوضع غير مقيد فلا بد أن يكون القيد وين؟ في مرحلة الاستعمال. فإذا قيد في مرحلة، من اللي قيد مولانا؟ مفهوم الابتداء اللي هو الكلي الطبيعي. فإذا قيد في مرحلة الاستعمال ما دام تقيده فهو شنو مولانا؟ يتشخص. مو يقولون شيء ما لم يتشخص لا يوجد. شو يلزم من هذا الكلام؟ ما لم يتشخص لم يوجد، يعني إذا تشخص وجد. هذا معنى الكلام، استفدت العبارة ما لم يتشخص لم يوجد. طبعا ولو تشخص بالعفو ولو باللحاظ الذهني، ما لم يتشخص الشيء فلا يوجد، يعني معناها إذا تشخص ولو بالتشخص الذهني شي يكون؟ يكون موجود. وإذا كان موجودا فهو شنو؟ فهو جزئي. لكن الجزئية وين راح تكون؟ في مقام الاستعمال لا في مقام الواقع. أقولكم ترى الوقت صار يا فنان، أنا ما أدري لسه فإن الشيء ما لم يتشخص، ما لم يتشخص سواء كان تشخص خارجي أو ذهني لم يوجد. وإن وصية وإن كان، يعني وإن كان موجودا بالوجود الذهني على كل حال يكون يوجد. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه، خلطوا واشتبهوا واعتقدوا أن هذا اللحاظ الذي لا بد منه، لحاظ الآلية في الأسماء في الحروف ولحاظ الاستقلالية في الأسماء، إنما تكون لحاظ وين؟ في مقام الواو. ولذلك لأنهم اعتبروا طبعا وما دام اكو لحاظ اللحاظ شنو قلنا يشخص او لا يشخص يشخص انا جزء جعله جزئي فلذلك جعلوا الوضع فيه شنو مولانا وضع عام والموضوع له شنو خاص بينما هو بالحقيقة هذا التشخص لم يكن مشهور الوضع حتى يكون الوضع فيه عاما والموضوع له خاصا اما اذا كان التشخص في مرحلة الاستعمال لا يؤدي ذلك الى تشخص وين في مقام الوضع وتوهم هذا معطوف على قوله الخلط والاشتباه يعني ما وقعوا من توهم كون الموضوع له او المستعمل فيه في الحروف خاصا كما عليه صاحب الفصول بخلاف ما عداها حيث انهم فرقوا في الحرف شو يكون التشخص او في الحرف شو يكون الوضع خاص وفي الاسم شو يكون الوضع من نشأت هذه الغفلة وهذا الاشتباه والخلط والتوهم من اللحاظ اللحاظ كل احنا نسلم به بس اللحاظ وين قيده في الاستعمال واذا كان في الاستعمال فلا يؤدي ذلك الى كون الوضع شنو خاصا فانه يعني فان الموضوع والمستعمل فيه عام وليس شعري والحمد لله رب العالمين الاحوال وزهر نفس اللغه الاخرى الطلبه اللي ما يدلون المكان انه المكان حول في هذا المكان لا الكل الطبيعي مخير اذا قلت الكلام
اذا ما يخير
اذا ما قلت على كثيرين ارتباط بس انا كلامي اذا قيده هو تقيده في مرحله الاستعمال قيده لو ما قيده هو شو يقول المثلث يقول بما انه مفهوم الابتداء كل طبيعي في مرحله الوضع في مقام الاستعمال هذا الكل الطبيعي هو يقيد بما انه قيد في مرحله الاستعمال بما قيده قيده بالامر العقلي من هو الامر العقلي اللحاظ اللحاظ امر عقلي
عند قاعده شرط تقول ان
شيخ عدنان
بما انه تقيد بالامر العقلي فيتشقى ويكون في نقول لا ما على شيء